الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، الأدلة على حرمة التكسب بعتيب الفحل، أي ماؤه قبل الاستقرار في الرحم. يعني ماء الدابة مثلا وهي في صلب الدابة ذاتها، في مقابل الملاقيح التي هي عبارة عن ماء الدابة بعد الاستقرار في الرحم. فذكر في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره دليلان على حرمة بيع عتيب الفحل. الدليل الأول الجهالة، كما ذكر ذلك ابن زهرة في الغنية، وذلك بتقريب: أولا، إن بيع عتيب الفحل يعني المن وهو في صلب الفحل يعتبر من البيع بجهالة، لأن مقدار وكمية وخصائص ومواصفات المني غير معلومة. لما تبيع المني وهو في ظهري وفي صلب الدابة هذا بيع بالجهالة، لأن نفس المني مجهول الصفات والخصائص المقدار إلى غير ذلك. ثانيا، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، يعني البيع بجهالة. والنتيجة هي أن بيع عتيب الفحل حرام، لأنه من البيع بجهالة المنهي عنه في النبوي. هذا هو الدليل الأول. ويلاحظ عليه، طبعا الشيخ ما أشار إلى الملاحظة لكن في كلمات الأعلام، بأنه إن كان المقصود بالجهالة يعني الجهل بكمية ومقدار هذا المن، فهذا لا معنى له، لأن المدار في بيع المن على ذات النطفة التي يتخلق منها الجنين، أما خصائصها مقدارها كميتها فهذه الأمور لا مدخلية لها في بيع النطفة، حتى نقول مجهولة المقدار فالبيع يكون بيعا بجهالة، بل المدار على ذات النطفة من دون ملاحظة كميتها ومقدارها وخصائصها، وذات النطفة متحققة فلا يكون البيع، والحالة هذا من البيع بجهالة. فمتعلق البيع ذات النطفة التي يتخلق منها الجنين وهو متحقق، فلا جهالة أساسا. إذن هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني هو عدم القدرة على التسليم، أيضا ذكره ابن زهرة في الغنية، وتوضيحه أولا بأن المنيا وهو في صلب الفاحل لا يقدر الباع على تسليمه للمشتري لأنه ليس أمرا باختياره وبمقدوره أن يدفعه في رحم الدابة دابة المشتري، إنما هو موجود في صلب وظهر الدابة، إذن فليس مقدورا على تسليمه. فلعل هذا البعير يأتي بالعتيب، ولعله لا يأتي بالعتيب، إذن الباع ليس هذا أمرا راجعا إليه وباختياره، فلا يقدر على تسليمه. هذا أول. ثانيا، إذا لم يكن المبيع مقدورا على تسليمه كالطير في الهواء وكالسمك في البحر وكالعبد الآبق مثلا، كان البيع بإزائه بيعا بالباطل ومن أكل المال بالباطل، إذ يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه. أما إذا لم يكن مقدورا على تسليمه كان أكل المال بإزائه من أكل المال بالباطل. وقد قال عز من قائل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنتيجة أن بيع العتيب وهو في صلب الفحل باطل لعدم القدرة على تسليمه. ويمكن الإجابة عن ذلك بأن تسليم كل شيء بحسبه وتسليم عتيب الفحل في البيت بأن يمكن الفحل من الأنثى، فإذا تمكن من المقاربة لها والمواقعة معها تحقق التسليم. فالتسليم هو بتمكين الفحل من الدابة، متى ما مكن منها تحقق التسليم. وأما أن يخرج ما في الصول وإلى غير هذا لا معنى له، فتسليم كل شيء بحسبه والتسليم متحقق عرفا، فلا يكون بالتالي من أكل المال بالباطل. إذن فهذان الدليلان، الجهالة أو عدم القدرة على التسليم، محل تأمل ومناقشة من قبل الأعلام. وإن لم يناقش الشيخ الأعظم هنا ما ناقشه، لكن الأعلام ناقشوا. والنتيجة لو كنا والشيخ كأنما ظاهر كلامه منصب، لأن السكوت علامة الرضا في النكاح طبعا، لكنه عني معه في المقام، لأنه سكت كأنما مرتضي، لكن الإعلام ناقشوا ذلك. هنا بعد ذلك نذكر بعض التعليقات المرتبطة بمحل البحث. التعليق الأولى هي أننا لو رجعنا للمسألة الأولى وهي تكسب بالبول، أو المسألة الثانية وهي التكسب بالعذرة، أو المسألة الثالثة التكسب بالدم، نجد أن الشيخ الأعظم فصل بين البول الطاهر والنجس، العذرة الطاهرة والنجسة، الدم الطاهر والنجس، أما المني هنا فلا يفصل فيه من قريب أو بعيد. فقال لا إشكال في حرمة بيع المني، مع أنه كان من المناسب أنه كما فصل في تلك المسائل الثلاث أن يفصل في هذه المسألة. فلماذا لم يفصل بين المني الطاهر والمني النجس؟ فإذا كان المني مما لا نفس له سائل مثلا، أو مما يؤكل لحمه، فينبغي أن يبحث. وأما إذا كان من ما لا يؤكل لحمه فهو نجس فلم يفصل. وكأن الشيخ لم يفصل لأجل ماذا؟ الإجماع في بعض الكلمات على أن المنية مطلقا نجس، إلا أننا نبهناك إلى أن هناك من يتأمل من المتأخرين في ذلك، وإنما احتعظ في المسألة حيث لا إجماع حقيقي محقق. وهناك بعض الروايات التي يستفاد منها ماذا؟ أن كل ما خرج مما لا يؤكل مما يؤكل لحمه فهو طاهر، كموثقة عمار وموثقة ابن بكير عبد الله ابن بكير. إذن فلتلتفت إلى هالمسألة، إنما ذكرنا هالتعليق حتى يتضح لك أن الشيخ هناك فصل، هنا لا لم يفصل. التعليق الثاني، أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يشر إلى الروايات المذكورة في المسألة، مع أنه توجد روايات ناظرة لبيع المال وعسيب الفاحل، والشيخ طوى عنها واقتصر على بحث المسألة بحسب القواعد، مع أنه كان من الحري والمناسب أن يبحث أولا من خلال القواعد ثم من خلال النصوص الخاصة في المقام، كما صنع جملة الأعلام. ومن هنا لا بأس أن نتطرق بما تيسر لعرض بعض الأخبار الواردة في حكم بيع عسيب الفحل أو بيع المني. نعم، والروايات الواردة في هذا الباب يعني بيع عسيب الفحل أو المني على طائفتين. الطائفة الأولى هي الطائفة المحرمة الدالة على حرمة بيع عسيب الفحل، ومن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب، يعني أجر الجماع، جماع الدابة للدابة. وتقريب دلالة هذه الرواية على حرمة التكسب بالمني أن يقال: أولا الرواية دلت على نهي الرسول صلى الله عليه وآله عن أجر الضراب، يعني التكسب بعسيب الفحل. ثانيا، الظاهر الأولي من النهي هو النتيجة أن الرواية دالة على حرمة التكسب بعسيب الفحل ببيعه بشرائه، هذا من الرواية الدالة على الحرمة. مما دل على الجواز ما رواه الكليمي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حنان بن سدير. هذه الرواية طبعا فيها مناقشات سندية من جهة سهل بن زياد، فالأمر فيه ليس بسهل كما قال بعضهم، الأمر في سهل هلا حنان بن سدير. أما حنان بن سدير الذي يقول له الإمام الباقر: يا حنان أتزور قبر جدي الحسين كل يوم مرة إلى آخر محرم على وجهه، على كل حال فحنان لا طريق لتوثيقه،
إلا بناء على روايات المشايخ الثلاثة، وقد روى عنه البزنطي في هذه الرواية. فتأمل على كل حال. المهم الآن، قال حنان يتكلم معك: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد. من هو فرقد؟ الحجام. فرقد حجام، اسمه فرقد. إلى أن قال، فقال له فرقد، قال للإمام الصادق: جعلني الله فداك، إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه، فإنه لك حلال والناس يكرهون. حيث أولا الرواية واردة في حلية التكسب بماذا؟ بعشيب الفحل. إن لي تيسا أكري، يعني كيف يكري التيس؟ يعني يحمي؟ لا لا، يكري يعني عشيب الفحل، هذا هو محل الكلام. ثانيا، دلت الرواية على الحلية لقوله: كل كسبه فإنه لك حلال. فالرواية إذن دالة على الحلية، وهناك روايات أخرى. إذن فلدينا طائفتان: طائفة مانعة كرواية الشيخ الصدوق، طائفة مجوزة كرواية الكليني. فما هو الحل الآن؟ هذا يقول حلال، هذا يقول حرام، ماذا نقنع؟ نجمع جمعا عرفيا. طبعا إذا سلمنا بالروايتين سندا، وإلا الأولى رواية الصدوق من مراسيله، قال قال رسول الله أو نهى رسول الله، وقلنا فيما سبق من بحوث سابقة على المباني، في ثلاثة مباني في مراسيل الصدوق. لكن على فرض التسليم بالسندين، الجمع العرفي هو أن يقال ماذا؟ ما دل على النهي ظاهر في الحرمة، لأنه قال نهى رسول الله فهو ظاهر في الحرمة، وأما ما دل على الجواز فهو دال بالصراحة. إن لي تيسا أكري، فما تقول في كسبه؟ قال كسبه، قال كل كسبه فإنه لك حلال. إذا ما دل على المنع بالظهور، ما دل على الجواز بالصراحة، لو كنا والجمع العرفي لقلنا يجوز على كراهة، وهذا ما أفتى به جملة أعلام. إذا فكان من المناسب من جناب الشيخ قدس سره أن يبحث المسألة من خلال النصوص، لأنه لو بحثها من خلال النصوص سيصل إلى كراهة، ولن يستدل بدليل الجهالة أو بدليل عدم القدرة على التسليم. ونشير إلى أمر، وهو أن هذه الروايات التي تلونا قسما منها عليك، الأعلام حملوها على أي نوع من هالأنواع الثلاثة التي نحن بحثنا عنها الآن في النقاط الثلاث؟ على النقطة الثالثة، على النوع الثالث، لأننا بحثنا في النقطة الأولى عن حكم بيع المني إذا وقع خارج الرحم، النقطة الثانية حكم بيع المني إذا وقع داخل الرحم، النقطة الثالثة بيع عسيب الفحل، يعني بيع المني وهو في صلب الفحل. الأعلام حملوا هذه الروايات على النوع الثالث، فهنا نقول هل يمكن أن يأتي البحث من خلال هذه الروايات حتى في النوع الأول وهو لو سقط المني خارج الرحم، أو النوع الثاني وهو لو وقع داخل الرحم، أو أننا نحصر الروايات ببيع العسيب وهو في صلب الدابة؟ واضح المقصد؟ القدر متيقن من الخارج أو من مقام التخاطر؟ القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من التمسك بالإطلاق، إنما الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو القدر المتيقن في مقام
تخاطب على بعض المباني طبعا كمبنى الاخرون مبنى من المتعصن المعاصرين السيد السيستاني الى غيره.
ولا يبعد ذلك ان هناك مقدارا متيقن في مقام التخاطب بين الامام المعصوم وبين السائل وبين حناد بن سدير او بين معاويه بن عمار في روايه اخرى وغير ذلك، وهو انهم كانوا يبيعون ماذا؟ عتيب الفحل وهو في صلب الفحل، لا اذا وقع خارج الراح يشكل التعدي والحالة هذا. فنرجع في النوع الأول والنوع الثاني إلى مقتضى الأصل والقاعدة. واضح؟ النقطة الثانية يعني النوع الثاني
يمنع من أنه يمسك بالقدر المتيقن.
القدر المتيقن في مقام التخاطب
إيه؟
يمنع من التمسك بالأفاق فلا يمكن أن نتعدى. نعم هكذا قلنا
ولكن لا نقبل بهذا.
لماذا؟
لا نقبل
لا، هذا بعد التحقيق مو بعد التقليد. انتهينا من التقليد على كل حال. لا هذا على كل حال على المبنى. إذا لا تبنون علي هنيئا لكم، كنوا على المشروع. إذا خذوا بالإطلاق إن قلتم القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا يعد قرينة متصلة، والقرينة تمنع من انعقاد الإطلاق ومقدمات الحكمة تتدبر. تم الكلام بحمد الله ومن في المسألة الرابعة، ووصل الكلام إلى المسألة الخامسة وهي بيع الميتة، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى هي تحرير محل البحث، فما هو محل بحثنا الآن حينما نقول يحرم التكسب بالميتة يحرم بيع الميتة؟ نقول محل البحث هو ميتة ما له نفس سائلة، فيخرج عن بحثنا ما لا نفس له سائلة كالسمك مثلا. إذا محل البحث ما له نفس سائلة، كما أن محل البحث في الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة كمثلا اللحم، وأما الصوف أو الوبر أو الشعر أو الظفر مما لا تحله الحياة فهذا خارج عن محل بحثنا. إذن محل بحثنا الآن عن حرمة التكسب بالميتة خصوص ما كانت له نفس سائلة وما تحله الحياة مما له نفس سائلة. أما الميتة مما لا نفس له سائلة خارج عن البحث، أما ما لا تحله الحياة من الميتة التي لها نفس سائلة كالصوف والشعر والوبر فهو خارج عن محل البحث. فالتفت أرجوك. النقطة الثانية، الأدلة على حرمة التكسب بالميتة التي لها نفس سائلة وبالخصوص ما يحله الحياة من أجزائها، ما هي الأدلة؟ ذكر جناب الشيخ الأعظم قدس سره أدلة أربعة للحرمة. الدليل الأول الإجماع المنقول والمدعى من غير واحد من الأعلام كالشيخ الطوسي في الخلاف، كالعلامة الحلي في كتابي التذكرة والمنتهى، وكالمقداد السيوري في التنقيح الرائع. إذن ثلاثة من الأعلام العظام ادعوا الإجماع على حرمة بيع الميتة مما له نفس سائلة ويحله الحياة. وهنا نقتصر على نقل كلامين، النقل الأول كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، في الجزء الثالث صفحة 240 في المسألة 34 قال، هذا نص عبارة الشيخ الطوسي وإن لم ينقلها الشيخ الأعظم إنما نقلناها لنكتة، قال إذا كان الرهن شاتا فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا. فإن أخذ الراهن جلدها يعني جلد الميتة فدبغه لم يعد ملكه، إلى أن يقول دليلنا إجماع الفرقة. قد يقول قائل ما هي علاقة كلام الشيخ الطوسي قدس سره بمحل بحثنا، حيث إن كلام الشيخ الطوسي في باب الرهن، فيقول إذا رهن الراهن شاة عند المرتهن فماتت الشاة سقط الرهن وانفسخ الرهن. لو قام الراهن وأخذ جلد هذه الشاة التي صارت ميتتان فدبغه، هل يملك الجلد أو لا يملكه؟ يقول لم يعد ملكه، دليلنا إجماع ذلك. إذن الشيخ الطوسي يقول الميتة لا تملك بالإجماع، فكلامه عن ملكية الميتة، هل الملك هل الميتة تملك أم لا؟ الشيخ الطوسي قال الميتة لا تملك إجماعا. وأين هذا من التكسر؟ نقول لا، لا بيع إلا، فحينما يقول الشيخ الطوسي لم يعد ملكه دليلنا إجماع الطائي الفرقة، يعني إذن الميتة لا تملك بالإجماع، مدلوله الالتزامي أنه لا يصح التكسب في الميتة بالإجماع. لذلك هذا مقصود الشيخ الأعظم حينما نقل كلام الشيخ الطوسي بأنه الميتة لا تملك إجماعا، يعني إذا لا تملك إجماعا يعني لا يصح التكسب بها لعدم البيع إلا في ملكه. كلام العلام الحلي في التذكرة قال أو في المنتهى الجزء الثاني الصفحة 1008 احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. هذا نص عبارة العلامة، احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. إذن كأنما هناك إجماع على تحريم بيع الميتة، هذا هو الدليل الأول. ولا نحتاج أن نعيد المسألة أنه محتمل المدركي وإن عدنا. الدليل الثاني العمومات التي أشرنا إليها في المقدمة من قبيل أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. هذه رواية الصحف دلت على حرمة التكسب بالنجس، والميتة من النفس السائلة نجسة، إذن يحرم التكسب بها. أو النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والشيء المعروف والفائدة المقصودة في الميتة في الحيوانات الأكل، وهي محرمة لكونها ميتة، حرمت عليكم الميتة. إذن فالمنفعة المقصودة من الميتة وهي الأكل محرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرمته، فبما أن المنفعة المقصودة محرمة إذن التكسب حرام. هذا الدليل الثاني العمومة، وقد سبق لك الإشارة. الدليل الثالث وهذا شيء جديد جديد. الدليل الثالث هو أن أكل المال بإزاء الميتة من أكل المال بالباطل، وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل. توضيح ذلك بحسب ما أشار له الشيخ أن يقال: أولا دلت الروايات على حرمة الانتفاع بالميتة، عندنا روايات صريحة في دلالتها على حرمة الانتفاع بالميتة، من قبيل رواية أو معتبرة علي بن أبي المغيرة، ونذكر سندها حتى تستأنس بالأسانيد وتتمرس عليها، الكليني عن محمد بن يحيى ثقة، عن أحمد بن محمد ثقة، عن ابن محبوب ثقة، عن عاصم بن حميد ثقة، عن علي بن أبي المغيرة. علي بن أبي المغيرة هل هو ثقة أم لا؟ هذا وقع الكلام في تفسير كلمة النجاشي، حيث النجاشي ترجم لعلي بن أبي المغيرة وترجم لولده الحسن. حينما ترجم للحسن قال: الحسن بن علي بن المغيرة ثقة هو وأبوه، روى عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله. فهنا وقع الكلام بين الأعلام، ثقة هو وأبوه يعني التوثيق للاثنين، فيكون الأب ثقة، وهو كلامنا الآن حول الأب. أو أن قوله ثقة هو وأبوه روى عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني أبوه روى، مو التوثيق راجع للآب، لا، أن الرواية راجعة للآب، وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله. ماذا تستظهر حينما يقول النجاشي هذه الكلمة؟ ثقة هو وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله. سيد أخوي يقول مشكل، توقع الولد روى، الظاهر هو أن التوثيق ليه؟ لأنه لماذا يذكر أبوه في ترجمة الحسن؟ يذكر الأب، أنت قاعد تترجم الحسن، لماذا تذكر الأب؟ وإذا يذكر الأب لكي يقول الأب روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله، هذا لا معنى له، ترجم للأب واذكر أنه روى عن أبي عبد الله. فقوله روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله، من هو الذي روى عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله؟ الحسن الذي ترجم له. لأنه يذكر الآن ثقة هو وأبوه، ثقة وأبوه، على كل حال لا بس هذه نقطة رجالية أشرنا لها على مستوى النقطة والملحوظ البسيطة. قبلت ما قبلت لا نخرج عن محل البحث والشاهد الآن، نحن بحثنا حول الميت هل ينتفع بها أم لا. فنقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميت ينتفع منها بشيء؟ قال: لا. فدلت الرواية على عدم الانتفاع بالميتة، هذه المقدمة الأولى. إذن الرواية دلت على عدم الانتفاع بالميتة، فالانتفاع بها محرم. ثانيا، إذا كان الانتفاع بالميتة حرام، إذن كان أكل المال بإزائها من الأكل الباطل، لأنه يشترط في البيع أن تكون المنفعة محللة، وإلا لو كانت محرمة لدخل البيع في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الانتفاع بالميتة محرم، فبما أنه محرم فبيعها للانتفاع بها من أكل المال بالباطل. الدليل الرابع، ما دل من الروايات على أن ثمن الميتة سحت، نعم، وهي هذه الرواية. التي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم الذي قال ابن طاووس أجمعت الطائفة على قبل الروايات، عن النوفلي عن السكوني، أما السكوني فقد سكنت الطائفة لأخباره كما صرح الطوسي في العدد في العدة. الكلام في النوفلي هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ قد يقال بوثاقة لوجود في أسانيد كامل زيارة، كما بنى على ذلك السيد الخوي في رأي من آرائه، إلا أن هذا المبنى محل تأمل لدى جمع من الأعلام. قد يبنى أيضا على وثاقته بطريق آخر وهو الملازمة، إذا الأصحاب عملوا بروايات السكوني لزم أن يكونوا قد عملوا بروايات النوفلي، لأن معظم روايات السكوني وصلتنا من خلال النوفلي، فإذا الأصحاب وثقوا السكوني فعملوا برواياته بالملازمة وثقوا النوفلي. وهذا الكلام كيف؟
غير تام.
غير تام، لماذا؟
لا حسب يعني لو كثير من الروايات تفرد ذلك السكوني من طريق النوفلي.
نعم، مضافا إلى أنه لعل الأصحاب حينما عملوا بروايات السكوني فعملوا بروايات النوفلي بالملازمة لأجل الأطمئنان والقران، خصوصا على مبنى قدماء لا على أساس توثيق النوفلي، وهذا ما بنى عليه السيد السيستاني من التوقف في النوفلي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي إلى غير ذلك، حيث دلت الرواية على أن ثمن الميتة سحت، والسحت بمعنى حرام. إذن فالرواية واضحة الدلالة في أن التكسب بالميتة حرام، فالثمن حرام. هذا الكلام بالنسبة للنقطة الثانية، الأدلة على الحرمة. الدليل الثالث الشيخ الأعظم ما ناقش فيه ونحن لم نناقش. الدليل الرابع الشيخ الأعظم ما ناقش ونحن لم نناقش، لأنه سيأتي الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أي آية الأكل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترد إلى آخر في الأكل. الدليل على جواز بيع الميتة أو الأدلة على جواز بيع الميتة، أشار الشيخ الأعظم قدس سره لدليلين على جواز بيع الميتة. الدليل الأول رواية الصيقل أبو القاسم الصيقل التي رواها نعم الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر. طريق الطوسي إلى الصفار فيه إشكال من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد ذكرنا بعض الوجوه لتوثيقه. الأول أنه من المعاريف، الثاني شيخ إجازة، الثالث ترضى عليه الصدوق. إذا بنيت على أحد هذه الوجوه الثلاثة، المعاريف أو الترضي أو شيخوخة الإجازة، أمكنك أن توثق الرجل أو جمع القرائن، واحد زائد واحد زائد واحد يعطينا ثقة. عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اللي استثناه ابن الوليد من نوادر الحكمة، لكن استثناء لخصوص رواياته عن يونس بن عبد الرحمن لصغره وأنه لا يتحمل الرواية. أما النجاشي فقد صرح بوثاقته، والطوسي ضعفه بناء على استثناء ابن الوليد، والصحيح توثيق النجاشي. عن أبي القاسم الصيقل وولده. أبو القاسم الصيقل مجهول، لا ترجمة له أو لا توثيق له. قال المهم كتبوا إلى الرجل عليه السلام، من هو هذا الرجل؟ العابد الصالح الإمام الكاظم، هكذا قال الأعلام، المقصود به الإمام الكاظم. جعلنا الله في دارك، إنا نقوم نعمل السيوف، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب اجعل ثوبا للصلاة. تقريب دلالة الرواية هي أن يقال أولا الرواية واردة في جواز بيع جلود الميتة كغمد للسيوف، السيوف من الحديد، لكنهم سألوا عن جلود الميتة التي سيجعلونها غمدا للسيوف، هل يجوز أن نبيعها أم لا؟ هذا أول. ثانيا الإمام عليه السلام قال لهم اجعلوا ثوبا للصلاة، ولم ينهى عن بيع جلود الميتة كأغماد أو أغمدة للسيوف. فبالمدلول الالتزامي حيث بين حكم الصلاة فقط، هذا يدل على جواز بيع جلود الميتة والميتة عموما، وإلا لو كان حراما لنبه الإمام وقال لا يجوز لكم أن تبيعوا لا حال الاختيار ولا حال الاضطرار. إلا أن الإمام عليه السلام فقط بين حكم صلاتهم أنهم يجعلوا ثوبا مستقلا للصلاة حتى لا يتنجس هذا الثوب، إذا صلوا به لأنهم يمسون الميتة. وأما بيع الجلود سكت الإمام عنه، فهذا معناه الإقرار والإمضاء لبيعه. هذا رواية. رواية أخرى أيضا هي عن أبي القاسم الصيقل، رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل، والكلام في الصيقل، قال: كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها أو أتخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: فكتب لا بأس. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أن طبعا الشيخ الأعظم ما ذكر هذه الرواية، ما صرح بها، إنما قال ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون، ولكنها مشكلة على أساس هذا المضمون، لكن نحن نقرب على كل حال ثم نبين. أن يقال أولا دلت الرواية على جواز عمل السيوف من جلود السمك، والمقصود من السمك ما له نفس سائلة كسمك القرش وغيرها. السمك الذي له نفس سائلة، الحوت غير على كل حال. ثانيا إذا دلت الرواية على جواز جعل السيوف وأغمدة السيوف من جلود السمك دلت على جواز البيع والتكسب بها، لأن السائل إنما يسأل ليبيع ويشتري لا لأجل فقط أن يصنع له سيفا واحدا، إنما للبيع والشراء به. والنتيجة أن هذه الرواية دالة على جواز التكسب بالجلود مما لا نفس له، مما له نفس سائلة. والشيخ الأعظم يناقش في هذا الدليل، في دليل الجواز بكلا الروايتين. المناقشة الأولى ترتبط بالرواية الأولى، رواية الصيقل الأولى، حيث يقول هذا الجواز الذي صدر من من الإمام عليه السلام حينما قال اجعل ثوبا للصلاة لا يدل على جواز التكسب بالميتة، إنما يدل على جواز بيع السيوف، ولا دليل في الرواية على أن المال يكون بإزاء جلد الميتة في بيع السيف الذي غلده من جلد الميتة. لا تدل الرواية على أن المال والثمن بإزاء جلد الميتة، أو أن بعضه بإزاء جلد الميتة، فلعل الثمن بإزاء السيف. ولذلك الإمام جوز هذا البيع، لأن الثمن من الأصل بإزاء الحديد بإزاء السيف لا بإزاء الميتة، ولا أن بعضه بإزاء الميتة، فالرواية لا تدل على جواز بيع الميتة. هذا أول، هذه المناقشة الأولى للشيخ الأعظم. المناقشة الثانية هي أنه يقول لا ظهور في جواب الإمام على الجواز إلا من خلال السكوت، وهذا أعم، خصوصا وأن الإمام في مقام التقية بحسب الظاهر، لأن هذه مكاتبة، والمكاتبات كثيرا ما يتقي فيها الأئمة عليهم السلام. وهذه المناقشة تصبح على الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية. فهذه الرواية محتملة أو محتملة للتقية، حيث سكوت الإمام لا نعلم وجهه عام من الارتضاء والإقرار بالبيع، خصوصا وأنها مكاتبة، لذلك سكت الإمام. إذن فهذه الرواية أو هاتان الروايتان لا تصلحان للاستدلال. تتمة الكلام تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.